السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مراجعة البيوع وأحاديث ختم الباب، وعندنا اليوم حديث الشفعة، باب الشفعة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي وأخذ وإن كره ترك. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. قبل أن أبدأ، ما معنى الاحتكار؟ أيوة، برخص، تقيدها برخص. نعم، أول صورة كما قال محمد إن هو يشتريها برخص عند عدم الحاجة، ما تحتاج الناس لهذه السلعة، لكن يشتريها ويكثرها، لكن عنده دقة نظر يعلم أن الإعواد سيشتد لهذه السلعة من قبل الناس، ينزل والحاجة موجودة والسلعة تباع بغلو أيضا. ما الفرق بين المحتكر والجالب؟ نعم، أحسنت، هذا التفريق الصحيح. لذيذك أن الجالب هو الذي لا يقصد بذلك الاحتكار، بل يجلب ليبيع، يعني ما يخزن، يجلب ليبيع. طيب، احنا ننتهي بس من هذا الباب. الشفعة باب مهم شوية. الشفعة يعني الشفعة معناها مشتقة من الشفيع أي الزوج، وهي ضد الوتر، وهي ضم الشيء إلى غيره. تقول: شفعته أي ضممته. ومنه شفع الأذان شرعا، هذه لغة، شرعا ضم حصة الشريك إلى حصة الشريك الآخر إذا أراد البيع على عوض بثمن المثل. قال: في ربعه، الربع هو الدار أو المسكن أو مطلق الأرض. هذه الأحاديث العظيمة مجملها أو مجمل معناها أن الشرع الحكيم، وأن الله جل وعلا الرحمن الرحيم بعباده، شرع لهم دينا قويما. تأتلف من طبقت هذا الشرع، تأتلف قلوبهم على الخير، وتزال الأحقاد والأحساد، وكل سبب يضر بأحد من يطبق هذا الشرع فإن الشارع قد أزاله وحث على إزالته. فلو كان رجل يشترك مع رجل في أرض، هذا 50% وهذا 50% أو 30 و70، المهم أن في شركة بين رجل وآخر في أرض أو في مسكن عقار أو دور، فإن كان مشترك معه فإن الله جل وعلا يعلم أن هذه الشركة والمخالطة لابد لها من إيش؟ لابد لها من اختلاف، والاختلاف لابد أن يولد بعض الأضرار والتنازع والمخاصمة. فهذه الشركة لما يكون فيها من الضرر والأراضي الشاسعة التي لا يمكن التقسيم، يعني يصعب تقسيمها، وأن ينفرد كل شريك بقسمته. ليش يصعب؟ لأن المرافق هتكون واحدة، السقاية لو تخيلنا أرض زراعية، السقاية هتكون واحدة، المرافق تكون واحدة، فيحصل نزاع بينهم على تقسيم هذه المرافق أو هذه السقايات. فإن صعب التفريق وإن صعب التقسيم، فجعل الله جل وعلا لإزالة هذه الأضرار بأن إذا هم أحد الشركاء ببيع هذا المكان أن يكون الشريك الآخر هو الأحق بهذا المكان، ولا يبخسوا حقه ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بل يعطيه بثمن المثل. يعرف في الأسواق إذا بيعت هذه السلعة أو إذا بيع هذا الجزء من الأرض كم سيباع، فيدفع نفس الثمن، ثمن المثل سواء معجل أو مؤجل. وهذا معنى الشفعة. والشفيع اللي هو الشريك المخالط، على أقوال يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أو الجمهور، المخالط اللي هو المشترك مش الجوار، الشفيع المخالط المشترك في الملكية، هذا هو أحق بالبيع. ولو باع هذا الرجل هذه الشركة، باع نصيبه من غير أن يعلم هذا الشريك، للشريك أن يأتي فيفسخ هذا البيع ويأخذ الأرض عنوة ويعطي للثاني ثمن المثل. فهذه حكمة من الحكيم العليم أنه أزال الضرر عن الشركاء. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب: أولا الإجماع، أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة في الدور والعقارات والبساتين وفي كل ما هو قابل للقسمة ولم يقسم. وأقول كل ما هو قابل للقسمة، يعني يمكن أن نقسم الأرض، هذا أرضه 30 متر ممكن أن نأتيه بهذه القسمة، لكن لم تقسم، ما قسمت، مفهوم؟ لو قسمت هذا خلاف العلماء هل يكون هو أحق بالشفعة أم لا. يبقى إذن الشفعة أولا أجمع المسلمون في الجملة بثبوت الشفعة. وما معنى الشفعة؟ ضم حصة الشريك إلى، لو ضبطتم الأصل هتمشوا في الفرع على طول، ضم حصة الشريك. فأجمعوا في الجملة على جواز الشفعة، خلاص. واختلفوا فيما بينهم في غير الدور والعقارات، الدور اللي هي البناء خلاص، والعقارات الأراضي الزراعية. قالوا أما المنقول فالجمهور قالوا لا يجوز الشفعة في المنقول، الشفعة لا تكون إلا في العقار والدور التي لا يمكن أن تقسمها، التي يكون في الاشتراك معها فيها ضرر. أما المنقول فلا شفعة فيه. الفارق بين العقار والمنقول حتى ننقل أقوال أهل العلم: العقار هو كل ما لا يمكن نقله، العقار ما لا يمكن نقله كالغراس والبناء، ما يمكن نقله، تنقله على كتفك وتمشي، ما لا يمكن نقله العقار، والدور ما يمكن نقله. أما المنقول هو ما يمكن تحويله من مكان لآخر، مثل الطعام، الثياب، الحيوان، كل هذه من المنقولات. فالمنقول هو كل ما يمكن نقله، والعقار ما لا يمكن نقله. الجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، في الأراضي وفي البناء الذي لا يمكن نقله. استدل على ذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، الحائط اللي هو البستان. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في الدور، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين وفي الدور. أما الأحناف وبعض الهدوية والمالكية قالوا تصح الشفعة في كل شيء، واستدلوا بحديث مرسل الشفعة في كل شيء وكل لفظ من ألفاظ العموم. المسألة الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، مفهوم المخالفة، إذا قسمت فلا شفعة. فقوله في كل شركة لم تقسم بمعنى أنها يمكن أن تقسم، وإن كان فيها بعض المشقة لكن يمكن أن تقسم. فبمفهوم المخالفة اختلف العلماء في الأشياء الضيقة التي لا يمكن تقسمها، مش هيستفيد منه شيء لو قسمها، كالحمام، كالدكان الصغير، ما أحد يستفيد لو قسمت، ما أحد يستفيد بها بشيء، هيلحق الضرر بالطرفين. الجمهور على أنه لا شفعة فيه، لا شفعة فيه. وأما الأحناف فقالوا فيها الشفعة، وقول الأحناف هو الأرجح لأن العلة واحدة وهي إزالة الضرر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، اختلف العلماء هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. يعني الرجل الشفيع هذا الذي يملك نصف الأرض إذا ذهب وباع النصف دون أن يستأذن الشريك الثاني، هل هو له أن يستأذن استحبابا وتأدبا ولا وجوبا ويأثم إن باع من غير أن يستأذن؟ الشافعية يقولون على الاستحباب، والصحيح الراجح من أقوال أهل الشافعية ومن أقوال الجمهور أهل العلم أنه على الوجوب، لا بد أن الشفيع يستأذن شريكه في بيع نصيبه، لا بد أن يستأذن. طب إن لم يستأذن وباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له، طبعا لا يحل له، الشافعية قالوا على الكراهة، والهدوية والظاهرية قالوا على التحريم وهو الأصح، لا يحل له أن يبيع، يحرم عليه أن يبيع. وإذا باع هل تترتب الأثار ولا لا تترتب الأثار؟ فالعقد هنا عقد على محرم، تترتب عليه أثار أم لا؟ قال لا يحل له أن يبيع، بمعنى الشريك جاء لم يستأذن شريكه وذهب فباع الأرض نصيبه في الأرض ولم يستأذن صاحبه، ثم جاء صاحبه فعلم أنه باع، هل هذه من باب الحرمة أم من باب الحل؟ من باب الحرمة ويترتب عليه أثاره أنه يفسخ العقد ولا ما يفسخ العقد؟ الرضا يعتبر صفة هنا لازمة للعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك حتى يؤذن شريكه، والعلة يعض ذلك أن العلة إيش؟ العلة إزالة الضرر عليه، العلة هي إزالة الضرر، ولا بد أن نقول أنه سيتضرر، وإن لم يكن يتضرر لما حد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد وقال لا يحل له أن يبيع، المتوقع وغالب الظن أنه سيتضرر، فالصحيح الراجح أنه يأتي يفسخ العقد، وهذا مقتضى كلام الشافعية والجمهور. أما الثوري قال ليس له أن الشفع، إذا تم البيع ليس له الشفع. ماشي، تبقى مسألة مهمة جدا في أمر الشفعة وهي الجوار، هذه شفعة المخالطة، الشفعة بالجوار تجوز أم لا تجوز؟ يعني إيش الشفعة بالجوار؟ رجل له دار وجاره بجانبه في دار آخر، فهذا أراد أن يبيع ملكه في داره، هل لابد أن يستأذن جاره وجاره يكون أحق بهذا الدار أم له أن يبيعها من غير أن يستأذنه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة الشائكة على ثلاثة أقوال، هذه المسألة شفعة الجار. القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية أو بعض المالكية والحنابلة، قالوا لا شفعة إلا للشريك المخالط أو المشارك الخليط الذي له ملك في الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعني تصرف الحدود، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شفعة، نفي الشفعة إلا في الشرك، وأيضا له صفة زائدة وهو لم يقسم ولم تعرف حدود هذا الشريك الأول وحدود الشريك الثاني، وده أسلوب حصر، أسلوب حصر يحصر الشفعة فقط في الشريك المختلط الذي يملك، وأيضا بقيد أنه ما يكونش الملك ده قد قسم، عرف هذا ما له وعرف الثاني ما له. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، يعني عرف ملك الأول وملك الثاني وحدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيها، وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم جواز الشفعة. الأحناف قول الثاني، الأحناف وبعض المالكية والهادوية قالوا الشفعة ثابتة للجار مطلقا. ما معنى للجار مطلقا؟ اي جار، يعني ايه اي جار؟ ها، سواء شريك مختلط او ايه او غير شريك. طبعا احنا قلنا ان العلماء فسروا ان الجار نعم يعرف 40 جار من اليمين و40 من اليسار و40 من الخلف و40 من اليمين، يبقى الرجل اذا اراد انه يبيع هذه الغرفه ولا هذه الدار لازم ينزل ال40 اللي على اليمين يستاذن الكل، ال40 ها كل البلد، ها لابد انه ايش ما احاطه بالجوار، لابد انه يستأذن هذه الجوارات كلها. نعم، اذا كان ساكن يطلع لاخر دور واخر دور تحت، يعني فوقه ومن على وتحته ومن نزل ويمينه الحواشي، ماشي، ويمينه ويساره، واذا كانت فيلل يبقى البنات المجاورة كلها. فهذا على قول الأحناف. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، وقالوا الجار أو جار الدار أحق بالدار، هذا من ناحية الأثر. نسيت أن أبين النظر بالنسبة للجمهور، الجمهور قالوا إذا حدت الطرق أو قسمت الطرق وحدت فلا شفعة، هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر قالوا العلة في ذلك إزالة الضرر، وغالب الظن في الضرر في إيش؟ الشريك المخالط، لكن الشريك البعيد لا ضرر عليه، الضرر اللي وقعت كما سنبين عند الأحناف ضرر ممكن أن يحتمل، لكن الشريك المخالط معلوم أن لابد من الشركة يحدث إيش فيها، يحدث فيها أضرار، لابد يحدث فيها أضرار. الأحناف قالوا الضرر الذي تدعونه في الشركة هي نفس الأمر، أضرار تقع على الجوار. قلنا كيف؟ قال أليس هذا الرجل الذي بنى داره لو علا بها يطلع على أوراد جاره البعيد؟ وهذه إيش؟ هذا ضرر. والثاني لما مثلا الرجل كل يوم يقطع الفلفل ولا الأشياء الحارة اللي ممكن تموت بالرائحة هذه، كل هذه الرائحة تفوح على جاره، ألا يلحق به الضرر ولا ما يلحق به الضرر؟ فالروائح والطلاع على العورة كل هذه تلحق به الضرر. أو رجل يعني فاسق ما كل يوم الموسيقى والأفلام الخليعة عنده بأصوات عليها تذهب إلى الجار، أليس هذا ضرر؟ ضرر ولا غير ضرر؟ ضرر. لم تصل لأربعين هتصل للخمسة وثلاثين مثلا وتفوت الخمسة وثلاثين. فالمهم أن هذا ضرر لا بد أن يعتبر في الشرع ولا بد من إزالته للقاعدة الضرر يزال. فده القول الأول قول الجمهور. القول الثاني قول الأحناف. القول الثالث قول وسط، يبقى طرفان ووسط. طرف قال لا شفعة إلا الشريك المختلط المالك، والطرف اللي تحت قال الشفعة مطلقة للكل. الطرف الوسط قال، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو قول بعض الشافعية وهذا قوله الراجح، قال الشفعة تجوز للشريك المختلط بالنص والأثر، وهي أيضا تكون وتجوز للجار الملاصق لا لغيره. الجار الايش؟ الملاصق الذي يشترك مع صاحب الملك في ايش؟ في الحدود، في الطرق مثلا، الطريق او المرفق اللي بينهم بعض مشتركين فيه، فهذا هو الذي تجوز له الشفعة وان لم يكن مالك مع صاحب الملك. لما قالوا هذا عندنا في ذلك من الاثر ومن النظر. اما من الاثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في أبو داود أو النسائي، الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا، ينتظر له يعني ينظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، إذا كان طريقهما واحدا. الحديث مرة أخرى وفي الحديث فحوى الترجيح، قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا، يعني حتى ولو غائب ما يبيع حتى يأتيه الجار هذا. ثم قال إذا كان طريقهما واحد، يعني اشترك في إيش؟ في الممر، في الطريق، في المرفق، يعني ملاصق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يدل مفهوم المخالفة، أحسنت، إذا دي شرطية، يبقى مفهوم الشرط إن لم يكن طريقهما واحدا فإيش؟ فلا شفعة، فلا شفعة. قال الجار أحق بالشفعة، هو أحق بها، وإن كان غائبا لابد أن ينتظر، لكن بقيد، لكن بشرط، إذا كان الطريق بينهما إيش؟ واحد، الطريق مشترك يعني ملاصق. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر يعضد هذا القول، لأن الملاصق هو الذي تحدث له الأضرار من إيش؟ من ملاصق، يعني لو على الراديو أو التلفزيون، لو الروائح كلها، الملاصق هو الذي تأتيه هذه الأضرار، مفهوم؟ وأيضا الملاصق هو اللي يمر عليه الجار الأول أو هو يمر على الجار الثاني، فيحدث أنه ممكن العورات تتكشف بين الاثنين. فلإزالة هذا الضرر الذي هو غالب الظن سيقع كما في الشريك المالك، أزاله الشارع وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة هنا تجوز لهذا الجار الذي لا يمتلك مع جاره إذا كان يشترك معه في نفس الممر أو ملاصق له في نفس البيت. وهذا هو أعدل الأقوال وهذا هو أصح الأقوال. طب كيف نرد على الأحناف إذا كان هذا هو أعدل الأقوال؟ الأحناف الذين قالوا بل الجوار مطلقا، واستدلوا طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء، وقال جار الدار أحق بالدار والجار أحق بسقفه. طبعا هذا الجار، جار الدار أحق بالدار، هذا نص في المسألة. والثاني الحديث الثاني الجار أحق بسقفه على العموم، الجار المالك أو غير المالك. إذا رجحنا القول الثالث هو القول الوسط، كيف نرد على الأحناف؟ لأن احنا ما نحتاج أن نرد على إيش؟ على الجمهور، انه متفق معهم في امر الخليل. نعم، يبقى اطلاق جار الدار احق بالدار يطلق على من؟ هذا مطلق يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل شركه لم تقسم، يعني اما ان يكون جار مشارك يمتلك او جار ملاصق طريقه واحد. ما انت هتحتاج ترد عليهم في النقطه دي، بس هي دي هتحتاج على نقط الجمهور اللي تكلموا فيها، مش هتحتاج ترد الا على هذه النقطه. يعني الجمهور القول الثالث متفق معهم ان الشريك المخالط له الشفعة وهو احق بها، بس الجمهور يقول بمفهوم المخالفه ان لو قسمت الارض صرفت الحدود وعرفت فلا شفعة، كيف ترد عليهم؟ الان الجمهور بيحتاج بمفهوم المخالفه اذا قسمت واذا
صرفت الطرق خلاص الحدود بانت وظهرت كل مالك له نصيبه فما فيش شفع
إذا كان طريقهما واحد لأن دول من باب أولى
هي قسمت خلاص الطرق وأعرف هذا ملكه وهذا ملكه لكن الطريق المرافق كلها مرافق إيش مشتركة يبقى ينزل تحت أنهي حديث إذا كان طريقهما واحد نفس المسألة الآن مفهوم المخالفة يرد على الأحناف بالإطلاق صح ولا لا طالما كده يبقى لازم يكون شرك طالما قال عرفت الحدود ما فيش شفعة يبقى لابد أن يكون شرك بينهم وده رد على من نقول طيب خليكم في الرد على الأحناف مطلقا لكن هنقيد إطلاقهم دوت بإيش بحديث سلم إذا كان طريقهما فمن باب أولى أن يكون له حتى إذا حددت الطرق عرف كل ملكه له الشفعة بقول سلم إذا كان طريقهما واحد وبكده ممكن تجتمع الأدلة كلها والرد يكون رد على من على الأحناف فقط في مسألة الإطلاق ما يلزمش للإنسان أنه يستأذن من الأربعين جار يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا فقط الملاصق له أو فقط الشريك الذي يمتلك الحصص ولم تقسم الاستدان على الوجوب في كل الأحوال حتى لو الشريك مش موجود ينسحب على الجوار الملاصق ينسحب عليه أنه وجوبا لابد أن يستأذن هذا طيب لو ملوش اعتراض في خلاف ورجع ولا البيع هل يكون البيع صحيحا ام لا على خلاف من العلماء لو كان الشرط الفاسد او العقد الفاسد العلماء اصلا يتكلموا ذلك اذا كان العقد فاسد ورضي البائع والمشتري الحنفية والمالكية قالوا الشرط يلغى والبيع ايش يتم ويكون صحيح لو العقد الان فيه شرط فاسد اتكلم عن شرط فاسد هيفسد العقد الشرط ده هيرجع العقد بايش بالفساد الحنفية والمالكية قالوا يلغى الشرط ويصح العقد خلاص أما الشافعية والحنابلة قالوا لا العقد من أصله باطل وفاسد فلابد يبنى عقد جديد حتى لو رضى لابد أنه يكون موجود برضاه يعمل عقد جديد مع الرجل الحر طيب على نفس البيع بس يعمل عقد جديد طيب لو الرجل رضى يعني جاء الشفيع أو الشريك يستأذن الشريك الآخر أنا سأبيع هذا الملك تأخذه قال لا أنا أبيعه لفلان ترضى قال أرضى ذهب في الليل فعقد العقد قبض الثمن ثاني يوم جاء الشفيع قال لا أرضى أنا أريد حقي
تم البيع
ها
تم البيع ما
ها هنا حصل خلاف كما اختلفتم اختلفت العلماء منهم من نظر إلى مفهوم المخالفة فقال إذا استأذن وراضي انتهى ليس له أن إيش الشفع والآخرون نظر إلى إيش إلى العلة قالوا العلة متواجدة والضرر سيقع فهو أحق بها أن يرجع لأن الضرر لم يزال واحنا اصلا العله الحكم يدور مع العله حيث دارت والاصل ان الله جل وعلا شرع مساله الشفعه عشان يزيل الضرر عن المالك مفهوم فالجمهور قالوا له الشفعه ايضا له الشفعه ويطرحون مفهوم المخالفه هنا يقولون لا يعمل به مفهوم المخالفه متى لا يعمل به اذا خالف منطوق او خالف ايش عله منصوص عليها والعله المنصوص عليها هو ايه الضرر فاذا كان الضرر تلقى على الرجل وهو ملحق به وقال أرجع هذا قول الجمهور أذن وبعد ذلك رجع فقال أنا سأتضرر ضرر عظيم جدا لو واحد تاني أخذ هذا الرجل هذا كان صالح كان يتمشى معي بالكلام الطيب ممكن يأتيني برجل آخر فاسق فيه كذا فيه كذا ما ينفع أنه يكون شريك فرجع إلى رجله وقال هذا الرجل لا ينفع أنا أريد حقي في الشفعة بعد ما تم البيع طيب انا اقول لك انظر للعله انظر للمفهوم المساله كلها العلماء لما اختلفوا في العله وفي المفهوم طيب لحظه خلينا نشوف الاخوه ده مش اجتهاد من العلماء ده نظر لعله الحديث اللي الحكم يدور عليه اللي مبنى الحكم عليه هو الشفعه حكم بالشفعه ليه ما ايش العله في الحكم ازاله ايش طب الضرر لم يزال يبقى الحكم يبقى ولا ما يبقى الحكم يدور مع علته حيث دارت لا فين الضرر اللي هينزل على الشفيع الضرر اذا كان الشفيع هذا هياخد نفس الثمن ان اشترط الشفعه انه يشتري بنفس الثمن الاشتراط الاخر لا يبخسه حقه وان كان هذا نقد فيعطيه نقد ان كان هذا بالتقسيط يعطيه بالتقسيط ما خلاص ما هو الثاني جار وثاني يوم وقال له اخلص ادي المال هو موجود ده بقى ده احسنت هو ده بقى اعدل الاقوال لا يقع من انت تهاتل لا اعدل الاقوال انك تنظر الى اخف الضررين. احسنت شيخ. ليش؟ لانك هتوفق بين مفهوم المخالفه وبين العله اللي هي الضرر. اذا كانت العله من الحكم ازاله الضرر، فاحنا عندنا قاعده عريضه تقول لا ضرر ولا اضرار. فان كان الضرر اللي هيقع على الشفيع اكبر من الضرر اللي هيقع على المشتري، نقدم من شفيع، صح؟ اخف الضررين. وان كان الضرر على الشفيع اقل من الضرر، زي ما بيقول الشيخ ان هو باع بيته وباع البقر اللي عنده وباع ارضه وزرعه عشان يشتري هذا ليستفيد منه، يبقى الضرر حق على هذا ضرر ايه؟ جسيم. فلا بد ان احنا ندفع هذا الضرر بالضرر الاخر. ونقول بمفهوم المخالفه هنا ان العله اصبحت ايه؟ ضعيفه، ما تقواش على مفهوم المخالفه، مش عائمه. الان محط النظر انت بتوفق بالادله، انت عندك قاعده عديده تقول لا ضرر ولا ضرار، والشفعه انما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقعا له والله اعلم لازاله ايش؟ الضرر، صح كده؟ طب ازاله الضرر، هل يجوز ازاله الضرر على الانسان بوقوع ضرر على اخر؟ هو ده محل النظر، وهي دي القاعده لازم تطبقها. فاحنا قلنا لابد من ضرر فيقع، اما على الشفيع واما على المشتري. والشفيع هنا ايش؟ اسقط بعد حقه بالاستئذان، فاما على الشفيع واما على المشتري. فانت امامك ضررين لابد هيقع، لابد واحد منهم يقع. محل النظر بين العلماء في الاضرار التي تقع ايش يفعلون؟ بس مش احنا قلنا خير الخيرين وشر الشرين؟ نعم. عندنا عله، ما هو البيع تم فيه شرط، واستاذن الرجل قال الشفيع انا لا ارضى، لا ارضى. قال انا تداركت امري فقلت لا ارضى. لا، المده لا تطول، لان طول المده يعني شهر شهرين خلاص المساله ما تحيا مره ثانيه. وذاك بعض العلماء قال حددها بثلاث ايام، مثل الرد بالعين. طبعا العله، ولذلك سنبين هنا في نقد متون السنه في المصطلح ان بعض علمائنا قالوا ان القياس نفسه ممكن يرد خبر الواحد. القياس يرد خبر الواحد اذا كانت العله منصوص عليها، لان العله المنصوص عليها توجد الحكم لزاما، والحكم يدور مع علته حيث دار. نعم. ما هو من القاعده العريضه قلنا لا ضرر ولا ضرار. ايوه. وايه اللي خلاك تشوف، وايه اللي خلاك تنظر لهذا الحديث؟ النص الاول احق بشفعته، هو احق بالشفع. ده العموم اللي بيخليك تدور على نفس المدار. لان الباشمهندس ايش بيقول؟ بيقول عندنا نص حتى يعلم شريكه، فاذا اعلم شريكه هو رضى خلاص انتهى الموضوع. هو يقول بذلك، نقول له لا، لان انت اصلا معارض بمفهوم مخالفه، يعني اصلك منازع فيه. مفهوم مخالفه عارض العله، والعله قويه. الجمهور كل باتفاق العلماء ان العله ازاله الضرر، باتفاق العلماء الذين اختلفوا في حيثيات هذا الحديث اتفقوا على ان العله في هذا الحديث او هذا الحكم هو ايه؟ ازاله الضرر باتفاق. طيب اي سؤال؟ انت بقى منازع في دي، انا معك هذا، انت عرفت الفارق بينهم، بين النجش وبين هذا؟ العقد بتاع النجش ما فيهوش صفه لازمه عشان نبطل به العقد، اما هذا العقد هو عقد الشفاعه فيها او الشفيع فيه صفه لازمه. انت تقول لي الصفه اللازمه سقطت في استئذانه، صح؟ اقول لك منازع فيه، انت منازع، يبقى انك منازع فيه. ليش منازع؟ لان هم قالوا العله اقوى من هذا. الناس كده هتتعب، فانا كده انتهى الموضوع. نعم، لو في اي سؤال خلاص نقول الفائده المستنبطه الحديث، بعد كده اي سؤال. الفائده المستنبطه تقريرا لقاعده لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا اضرار، وفرع عنها الضرر يزال. اي ضرر يقع على مسلم من مسلم لابد ان يزال باتفاق العلماء على العله، وهي ازاله الضرر، الضرر يزال. ايضا الضرر، قاعده ثانيه، الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف. الثالث، مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كانت القرائن المحتفة أثبتت ذلك. منها في الحديث قوة العلة، نحن قلنا قوة العلة أيضا تمنع حمل المطلق عن المقيد في أي حديث، في أمر الاحتكار. نعم، هو مستنبط من هذا في العلة خلاص. وأيضا إذا كان القيد أغلبي فلا يعمل به. اخر شيء، هذا مستنبط من اقوال اهل العلم، في ان الجار الاربعين ده محتمل ياتيه ضرر ومحتمل الا ياتيه ضرر، ولو جاءه الضرر هيكون ايش؟ نادر ولا هيكون مطبق؟ نادر. طيب النادر لا حكم له، هذا اخر ما يستنبط من الحديث، النادر لا حكم له. وهذا الأصل الذي أصله الفقهاء في الأثير أو المصلوب يعني فرع عنه، قالوا المصلوب، المصلوب الذي لا يتوضأ ولا يتيمم ولا يستطيع الركوع ولا السجود كيف يصلي؟ فشفعية قالوا يصلي حسب حاله ثم يعيد كل صلاة الله إذا نزل من صلبه، من صلبه. مع أن احنا عندنا القاعدة إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فقالوا نعم هذه على عمومها، ولكن حكم الصلب هذا أمر نادر جدا، مش كل الناس يحصل معه هذا، والنادر لا حكم له، والأحكام كلها مرتبطة بالغالب. أي سؤال؟ نعم. مين اللي سهل؟ الرجل الشريك، الشريك الأول، الشريك الثاني، الشريك رقم واحد، الشريك رقم اثنين. الشريك رقم اثنين بدل ما يبيع حقه الجار الواحد مفتري، بس خلاص الإيجار فرع عن أصله، والأصل هو البيع، فلا يجوز إلا أن يستأذنه. نعم. لأنه لو طالت المدة دل ذلك على تمام الرضا دون أي مراجعة، لكن هو في يوم واحد، ولذلك احنا نقول حتى شوف الشرع مرن، ليش جعل الشرع خيار المجلس؟ حتى إذا كان بعد ما تعاقد وارتاح نفسيا جلس وهم جالسين في المجلس نظر لقى البضاعة مش هي دي البضاعة اللي أنا أتمناها، ومش هو ده الحلم اللي أنا كنت بعمله في الصفقة، ارجع قبل أن يمشي من المجلس فافتخ العقد. فدي واردة إن الأمر ممكن الواحد يتراجع في نفس وقته في نصف ساعة في يوم، لكن إذا طارت المدة مرحرح، هذا راضي وتمام الرضا عنده. على ملهاش تحديد، العرف ملهاش تحديد، هم طبعا الشافعية حددوها بثلاث أيام على أساس أنها غالب الناس، وأيضا الأمر منازع فيه. طيب هل في صور معصرة لهذا البيع؟ الشفعة هذه، هذا هو. وما بيحدث ذلك في السلف، كانوا يفعلون ذلك السلف، بعضهم كان يبيع داره ويبيعها بآلاف بآلاف، فلما يسأله المشتري يقول أنا ما بعت لك الدار ولكن بعت لك إيش؟ الجوار. هذا فهو يعني لابد ان كل جار يتقي الله. نعم هو هذا، هو هذا، انا مش كنت عايز افصح في هذا، لكن هي دي الصور معك، هو هذا. اه نعم هو هذا شيخ، يعني انت اصلا بيفسد عليك دينك، واشد الاضرار مش ده هنا ازاله الضرر الديني ولا الدنيوي؟ شوف هنا لا هنا دنيوي، فمن باب اولى الديني. فانت لما تأتيني بأحد سيفسد علي ديني من غير ان تستأذني، ده حتى انا ممكن اقول اقسم بالله مسألة دي مسألة ترتقي الى العمل، يعني ترتقي الى العمل، انك تستأجر عامل عندك فاسد في دينه، والله لابد يعني ان انت اصلا تستأذن من عندك من اهل العمالة عندك، يعني اقول دي يعني تحتاج لنظر، لكن والله ممكن ترتقي لهذا، لأن المسألة كلها معللة والعلة ظاهرة. فأنت أصلا لما تأتي الواحد، إذا كان الشفيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عشان حتى يزيل عنه الضرر الدنيوي، فالضرر الديني اللي هيقع أشد وأشد. لما تأتي بامرأة كل يوم تأتي عارية، وأنت رجل بتفتن بوجود هذه المرأة السكرتيرة اللي أنت كل يوم تمر عليها، وهي كل يوم ترتدي ثياب مختلفة كل يوم وعطور مختلفة كل يوم، ما قلنا هي ترتقي، لابد ترتقي لها، ترتقي لها، لأن المسألة طالما هي على إزالة الضرر ترتقي لها، لكن ما نقول بالوجوب، يعني هي محل نظر محل اجتهاد، لكن هل ترتقي لها؟ نعم ترتقي لها، والقاعدة عريضة جدا إن أنت لازم تزيل الضرر على المسلمين، يعني لو كان ملكه هيكون أقوى، لو هو مالك الشقة نفسها مش مستأجرها تكون أقوى في الحكم. طبعا دي معروفة جدا شيخ، لأن أي مالك استأجر من يفعل الفحشة في مكانه، طبعا عند الله جل وعلا أصلا اسمه عظيم، لأنه متعاون على اسم العدوان، وأفتح المجال لإيش؟ وممكن المال يكون حرام لو هو متأكد أن هذه الشقة التي أجرها ستفتح لفعل الفاحشة، المال هذا حرام لو هو متأكد من ذلك. ده اليهود بقى اللي بيعملوا كده مش النصارى، اليهود هم اللي بيعملوا كده، النصارى يفعلون ذلك. طب انظروا هذا عشان ما يضروش الصليبي بالمسلم، حتى لا يتضرر الصليبي بوجود المسلم بينهم. الله المستعان، الله المستعان. يعني اليهود والنصارى يفعلون يطبقون ديننا ونحن يعني نتعرى عنها، ما هو احنا ما نضيع الا بهذا. ضاعت الامه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يضيع من هذه الامه الامانه، وفي روايه الخشوع، وقال وفي روايه اخرى ثالثه اول ما يضيع من هذه الامه تحكيم الشريعه، واخر ما يضيع من هذه الامه الصلاه. فهي الامه اصلا هالكه بسبب هذا، ولن تعز هذه الامه حتى ترجع، يعني لن يصلح كما قال الإمام مالك لن تصلح هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب إما نأخذ القياس ورد الخبر واحد لأجل القياس أو نتركها الأسبوع القادم بالأحاديث اللي ممكن نتكلم عنها. يبقى بعض أسئلة تمرين للإخوة في مسألة البيوع، ما الفرق بين السمسرة والإجارة؟ هو تعريف السمسرة ثم الفرق بين السمسرة والإجارة، ومتى تجوز السمسرة ومتى لا تجوز. يعني لو واحد سمسرة في بيع الخمر مثلا هل تجوز؟ طيب أحسن، دي زيادة على السمسرة الممنوعة. ها قال البخاري لا يكون عن ابن عباس قال لا يكون له سمسارة. ايه الفرق بين السمسارة؟ طبعا السمسارة المشروعة انه يكون ايش؟ معلومة الاجل، معلومة الاجل. في شيء ثاني موجود في عامة الناس هنا وانتوا ضيعتوه وتكلمنا عنه، صورة معاصرة، ان رجل شغال في شركة مندوب لشركة معينة ويسمسر لشركة اخرى، مع ان الاصل في السمسارة هنا ان كانت معلومة ايه؟ جائزة، لكن هل تحل له هنا؟ لما لا تحل له؟ اعتقاد أجل من أجل هذا العمل ولا تعلم شركته فلا يجوز، وهو أصلا مطلوب منه أن يكون له الأحظ لشركته. يعني جاءنا سؤال مهم جدا، رجل يعمل في شركة، هذه الشركة عملوا فيها أنه يستغل الأماكن اللي ممكن يعمل فيها مطاعم، يعني الأماكن اللي فيها تجمعات الناس، ده عمله في الشركة. خلاص في شركة مطاعم أخرى اتصلت بي فقال نحن أنا أعلم أن عملك كذا كذا كذا، نحن نريد مكان معين نضع فيه مطعم جديد نفتحه. فقال خلاص أنا أبحث لك، لكن أنا ليه سمسرة وسمسرة تكون معلومة. فقال ليك 3000، فقال المكان الفلاني تفتح فيه المطعم. تجوز هذه المعاملة ولا لا تجوز؟ وهي معاملة حقيقية وقعت. وضع التفصيل، هذا التفصيل هو صحيح إجماع لهذا القول أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يفعل هذا، لأنه ما عملوا الآن هم ما استأجروش وقته، استأجروا إيش؟ جهده وخبرته. والإجارة نوعان، إجارة وقت وإجارة عمل، وهو اصلا ذهنه وعمله في ايش؟ انه ياتي بمكان احظ للشركه، فده اصلا لا يجوز. اما اذا استاذن الشركه فاذنت الشركه يبقى هم اسقطوا ايه؟ حقهم. طيب هل يجوز له انه ياخذ السمسره المعلومه بينه وبين الشركه الثانيه؟ لابد برضه يعلم الشركه بهذه السمسره وبمقدارها، اذا قالوا هي لك فهذه هبه منهم والا فهم احق بها. مفهوم؟ انا قلت الاجاره نوعان، افهم هذا، اما اجاره وقت واما اجاره عمل. لكن هذا الرجل المقصود من عمله ايش؟ ليس الوقت، ممكن يجلس في بيته طول اليوم لان هو معاه السياره انه ينتقل اماكن، بس هذا هو خبره عمل يعني. الاجاره اجارتان، اجاره وقت او اجاره عمل. لحظه بقى، هذا استاجر ايش في العقد اللي انت استاجر ايش في عقدك؟ وقتك. انت لا يجوز لك انك تعمل اي حاجه في الثمان ساعات دول، قراءه الجرائد ما يجوز. شوف بقى حضرتك، ما يجوز الثمان ساعات دول تفعل اي شيء غير العمل، ما ضيعتك، هذا هو الصحيح. بس اسمع، سيب بقى خمس المتعارف عليه ده اللي هنتكلم عنه، بعد الثمان ساعات لك ان تفعل ما شئت حتى لو عمل طلب العلم، عشان تفعل ذلك يعني. طلب العلم في اوقات العمل يرجع للاصل انه لا يجوز. فخلينا هنا نتكلم بعد الافتراضات، الاصل انه لا يجوز لانه اشترى منك هذا الوقت وانت تعاقدت على هذا. الا لا، الصلاه ده امر مفروغ منه، ده العمل كله يطرح خلف ظهرك عشان الصلاه. الا اذا كان المتعارف عليه بينهم ان الوقت الفاضي عن العمل ممكن يستفاد منه، يعني المتعارف على مديري ومديري هذا مخول من قبل صاحب الشركه ان الوقت الفاضي انا ممكن استفيد منه بقراءه اي شيء ينفعني في ديني او بسماع شيء ينفعني في ديني، فان كان المخول له انه اباح لك ذلك جاد، والا فلا. وممكن اقول انك ترتقي من فعل ذلك، لابد ان يقدر الوقت الذي يعني عمل فيه بغير عمله ويتصدق به وجوبا ولزاما، اذا كان المدير لم يخوله، المخول لم هو اما يرد للشركه فان حضرتك والشركه ما ترضى، لان هيبقى في ضرر والشركه ممكن ما تقصهاش، ما اخده ما اعطيها ايه، لان احنا برضو عشان نفصل في امر الشركه تقوم مفصل بقولين، هل الشركه حكوميه ولا خاصه؟ لو حكوميه يبقى مالها مال ايه؟ عام، يبقى مال المسلمين، يبقى ترجع للمسلمين. لو شركه خاصه يبقى لازم ترجع المرتب ده ترجعه للشركه، الا ان يحدث لك ضرر لا تستطيع ان انت ايه تحتمل، تقوم متصدق على نية ان هي لمين؟ لصاحب الشركة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.